القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا وليكم، لا حجة علينا ولا عليكم. أتناول آيات من سورة النساء بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، في آيات تلت هذه الآية الكريمة المباركة. الخطاب للأزواج: وإن أردتم أيها الأزواج استبدال زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا امرأة وتتزوجوا امرأة أخرى مكانها، وكنتم قد أعطيتم هذه أو تلك قنطارا، أعطيتم الأولى قنطارا كصداق عند الزواج بها، أو أتيتم الثانية قنطارا عند إرادتكم الزواج بها، فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار مبلغ طائل بلا شك، مبلغ طائل كلف ملايين، فاستدل به على جواز الإكثار من المهور وأنه لا مانع من ذلك. فلا حد لأكثر المهر ولا لأقل المهر، لا حد لأقل المهور ولا لأكثر المهور، فالباب في ذلك مفتوح. وقد ورد بسند فيه مقال أن عمر رضي الله عنه خرج ينهى الناس عن المغالاة في المهور، فخطب الناس وحذرهم من المغالاة في المهور ونهى، فعرضت له امرأة وقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت عن المغالاة في المهور والله يقول: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر، ورجع عن قوله هذا الذي كان قد قاله ينهى به عن المغالاة في المهور. والقصة بهذا التفصيل، وأن اعترضته على المنبر فيها ضعف، لكن هناك ما يشهد لأصلها، أن عمر قال: خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور، فعرض لي قول الله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالشاهد من ذلك أنه لا حد لأعلى المهر، ولكن النظر إلى مستويات الناس والرفق أيضا بالناس فيه خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا. وقد سأل النبي رجلا من الأنصار أو رجلا في زمنهم: كم أصدقت المرأة؟ قال: 200 من الدراهم. قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، يعني هذا مبلغ كبير آنذاك. لكن مع ذلك ليس هناك أي نهي عن المهر الكبير، فأحوال الناس تختلف من امرأة إلى امرأة، ومن أسرة إلى أسرة، ومن زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد، تختلف مقادير الناس وعادات الناس، وتختلف قدرات الناس ومناصب الناس، فهذه كلها لها تأثير على قدر المهر. ومن ثم لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. وقد قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فكان المهر أن يشتغل أجيرا عند الرجل 8 سنوات متصلة، يشتغل عند الرجل 8 سنوات متصلة. وكان هذا فيما يبدو العرف السائد، لم يكن مهرا كبيرا آنذاك، لأنه قال: وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك. هذا، وبالله تعالى التوفيق. أحيانا الرجل يريد أن يطلق المرأة فيمارس أنواع من الإعضال لكي تفتدي نفسها منه بأنواع من الفداء، فيضغط بعض الضغوط سواء على الجديدة أو على الزوجة الثانية التي يريد التزوج بها بعد أن يعطيها المهر، يحتال بعض الحيل، يقول مثلا أهلي أكرهوني على المهر، ويضغط بعض الضغوط ويمارس بعض الممارسات حتى ترد إليه جزءا من الصداق. فالله نهى عن ذلك، نهى ربنا عن ذلك نهيا شديدا وقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إثما مظهرا لظلمكم، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالآية إذن فيها حماية للمرأة من تسلط الزوج الظالم الطماع الذي يريد أن يبتزها ويسترد صداقها أو جزءا من صداقها، ذلك بأن الله قال: فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا بغير وجه حق وإثما مبينا، إثما ظاهرا واضحا جليا موضحا ظلمكم. ثم أيضا أكد النهي: وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الآية فيها مباحث، المبحث الأول من قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، ففيه أن الرجل قد يريد استبدال زوج مكان زوج، ففيه إباحة الطلاق وإباحة زواج امرأة غير الأولى، وإن كان هذا في الجملة يكره لنصوص أخرى. النص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش إبليس على الماء، وأنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم يقول: ما تركت حتى فعل كذا وكذا، تشاحن مع صاحبه، يقول يوشك أن يصطلح، فيأتيه قائل يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه، أي الشيطان يلتزم، يحتضن الشيطان الأصغر ويقول له: أنت أنت، يعني أنت يا جيد يا من فرقت بين المرء وزوجه. فهذا يدل على كراهية الطلاق، لأنه يسعد الشيطان، ويسعد الشيطان بلا شك أمر يكره ويحرم في بعض المواطن. ثانيا أن الله قال: والصلح خير. ثالثا أن الطلاق فيه تشتت للأولاد وتشتت للبنات، وكذلك عداوات وإحن تكون بين الأهالي، أهالي الرجل وأهالي المرأة. هذا أولا: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإن أباح الطلاق والفراق وأن يتزوج زوجة مكان الأولى، جائز له ذلك، ولكن هذا مكروه للأدلة التي قد سمعتم. أما كلمة زوج فالأفصح في حق المرأة لا نقول زوجة بالتاء، إنما زوج، فقد قال ربنا سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فالشاهد أن الزوج الأفصح أن تكون بلا تاء، وإن جازت بالتاء أحيانا لكنها دون اللغة الأفصح. وقد قال القائل: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أزد الشر يستبيلها، يعني الذي يحاول أن يفسد عليه زوجتي كشخص سولت له نفسه أن يذهب إلى أزد الشر، وهي أشد أنواع الأسود ضراوة، يطلب بولها، طبعا إذا اقترب منها ستمزقه. فكذلك الذي يفكر أن يفسد زوجتي سار من زوجتي أنها تمزقه وتقطعه، فليبتعد خيرا له. الشاهد إن الذي يسعى ليفسد زوجتي بإثبات التاء ولكنها دون الأفصح، فالذي جاء به القرآن الكريم زوج بلا تاء كما هو موضح في عدة مواطن من كتاب الله عز وجل. ودوما نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول زوجة بالتاء. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ففيه جواز الإكثار من المهر إذا دعت حاجة لذلك، فلا تأخذوا منه شيئا. هل هذه الآية منسوخة؟ زعم البعض أنها منسوخة بقول الله تعالى في كتابه الكريم من سورة البقرة: وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فلا إثم عليهما فيما افتدت به، لا إثم على الزوج إن أخذ ولا إثم على الزوجة إن أعطت، إلا أن هذا النسخ أو هذا القول بالنسخ لا يصار إليه، لأن قوله تعالى الذي ذكر في سورة البقرة: إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به في المختلعة، فالخلع جاء من ناحيتها هي، ليست إرادة للزوج فلا ينسحب عليه إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، بل الزوجة هي التي بذلت لا تريده، لما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، لما جاءت إلى رسول الله وقالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله. قال: أتردين عليه حديقتها؟ قالت: نعم. قال: فأمره ففارقها. فالآية إذن التي نحن بصددها: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، محكمة وليست بمنسوخة. أما الآية الأخرى التي من سورة البقرة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا في الخلع الذي هو من قبل المرأة ليس من إرادة الزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء إلى الشيء الاقتراب منه، بل والتلاصق به دون واسطة، أفضى إلى الشيء فتدل على شدة الاقتراب، يفضي إليها بالسر، يعلمها السر تماما. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال بعض العلماء الإفضاء هنا الجماع، والقول بمقدمات الجماع، يعني الجماع ومقدماته. فالرجل كيف تأخذ المهر وقد جلست مع هذه الزوجة تعاشرها تجامعها تتكلم معها في كلام لا تتكلم به مع غيرها؟ قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما الميثاق الغليظ؟ من العلماء من قال: الميثاق الغليظ هو الذي أخذه الله في عدة مواطن على الأزواج، إذ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وقال: وعاشرهن بالمعروف. فهذا كله ميثاق غليظ قال به بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال: الميثاق الغليظ الذي ذكر الله تعالى في كتابه الكريم هو كلمة التزويج التي تكلم بها ولي الزوجة، إذ قال للزوج: زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، على كتاب الله، على سنة رسول الله، على أن تحسن إليها، على كتاب الله يستلزم الإحسان، لأن الله قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم إن الله قال في بيان المحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرمه الإسلام من النساء إلا امرأة الأب. أهل الجاهلية من أهل مكة كانوا يعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمه، ولا يتزوج ابنته، ولا يتزوج أخته، ولا يتزوج عمته، ولا يتزوج خالته، لكن كانوا يبيحون زواج امرأة الأب. يعني إذا الأب متزوج بامرأتين فمات الأب، يجوز لولد أن يتزوج بالمرأة الأخرى التي ليست بأمه. فلذا كانوا يبادرون بإلقاء ثوب عليها إذا مات أبوهم، يتصارعون، كل يريد أن يلقي عليها ثوبا، فمن ألقى عليها ثوبا أولا كان أحق بها من غيره، يتصرف فيها كيف شاء، يزوجها إن شاء، يعضلها إن شاء، يتزوجها هو إن شاء، يتركها بلا زواج إن شاء، فكان في هذا إعضال للمرأة وظلم لها بلا شك. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلما كان متفشيا في الجاهلية زواج امرأة الأب، أن الولد يتزوج امرأة أبيه إذا مات أبوه، ولم يكن متفشيا نكاح الأمهات ولا نكاح البنات ولا نكاح الأخوات، قدم المتفشي وإن كان أقل ضراوة فإيضاحه. قد يقول قائل: إن زواج الولد بأمه بلا شك أعظم جرما من زواجه بامرأة أبيه، فلماذا قدم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم؟ وجوابه أن المرض الذي كان مستشري ومنتشر هو زواج امرأة الأب، أما زواج الأم لم يكن معروفا إلا عند المجوس هنالك. فالمجوس وطائف أهل الضلال هم الذين يجوزون زواج الأم عياذا بالله من ذلك. ويقول بعض أئمة هؤلاء البهرة أو الفئات الضالة في بلاد الهند، بعض الفئات الضالة في بلاد الهند يثنون على كبيرهم الضال فيقولون: أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. وهذا من الكفر والضلال والعياذ بالله. الشاهد أن المرض المنتشر لانتشاره يحتاج إلى علاج واجتهاد في علاجه أولى من المرض القليل الذي أصاب فئة قليلة. فإذا مثلا قلنا إن مرض كالإنفلونزا مثلا أصاب مليون من البشر، ومرض السرطان عياذا بالله أصاب واحدا من البشر، فيركز في العلاج على المرض الذي أصاب العامة، وإن كان الأخير أيضا يبحث فيه، لكن المرض المتفشي المنتشر يبدأ بعلاجه. الداء المتفشي المنتشر هو الذي يبدأ بعلاجه، أما الداء القليل لا يكاد الشخص يبدأ بعلاجه. فمثلا في دنيانا إذا جاءت أزمة في الخبز مثلا، والخبز يهم ملايين البشر، أعظم أو علاجها أعظم من أن تأتي أزمة في سعر الشيبسي مثلا. سعر الشيبسي لا يلتفت إليه أصلا، لكن الذي يهم العامة كل العامة هو القوت الذي يقتاتون به، وإذا تخلف عنهم يجوع عياذا بالله من الجوع. فلذلك بدأ بتحريم امرأة الأب على الأم، سبق تحريم امرأة الأب على تحريم الأم، لأن الزواج بامرأة الأب هو الذي كان منتشرا متفشيا في الجاهلية والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهذا النكاح الذي ينكحه الأب سواء بالعقد، يعني افترض أن الأب عقد على امرأة لم يبني بها، ليس لولده أن يتزوجها. ولتصوير المسألة أذكر مشكلة قد تكون أحيانا سببا للإفهام. فولد كان معترضا مع ابنه على امرأة معينة، الولد يريد أن يتزوج فتاة وأبوه يقول له لا تتزوجها، الولد مصر، فذهب أبوه سرا عقد عليه وأعطاه مهرا ثم طلقها، فمن ثم حرمت على الولد تحريما أبديا. ألا أقر الحيلة، لكن أوضح فقط كيف تصور نكاح، تصور منع الابن من الزواج بامرأة عقد عليها أبوه. فسواء كان الأب دخل بها أو كان الأب لم يدخل بها إنما عقد فقط، تحرم على الابن مطلقا. وقد ورد أن البراء قال: رأيت خالي ومعه راية، فقلت إلى أين تذهب؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، تزوج امرأة أبي كي آتيه برأسه. فالشاهد من ذلك أن قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، النكاح هنا المراد به العقد، بمجرد العقد تحرم المرأة على الابن، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلا ما قد سلف ما مضى منكم في جاهليتكم فقد عفونا لكم عنه وفارقهن إن كنا ما زلنا موجودات. قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. المقت أشد البغض. قال الله تعالى في شأن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن عند نكاح امرأة الأب قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. فزيد المقت هنا الذي هو أشد البغض. إذن زواج امرأة الأب أخطر من الزنا، لأن الله قال في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال في امرأة الأب إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وذلك أنه يسبب العداوات الشديدة. فإذا رأى ولد من الأولاد أن أخاه تزوج بأمه، مثلا زيد ابن يحيى وخالد ابن يحيى كلاهما أولاد يحيى، وجد زيد أن خالدا تزوج بأمه، فهذا يولد بغضا فضلا عن البغض من الله، يولد بغضا فضلا عن أن الله يبغض ذلك، يبغض ذلك أشد البغض. إنه كان فاحشة ومقتا، يعني جالبا للبغض وجالبا لازدراء الناس لك ولبغض الناس لك فضلا عن بغض الله تعالى لك. هذا وعن المقت وما جاء فيه. فإنه قد ورد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين جلس لقضاء حاجتهما، كشف عن عورتيهما يتحدثان، قال: فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك، أي يبغض على هذا الفعل. قال تعالى: وساء سبيلا، أي وساء طريقا. فهذه أولى المحرمات بالمصاهرة. فهناك محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالرضا، محرمات تحريم، محرمات لعوارض أخرى سيأتي بيانها. عندنا على وجه الإجمال المحرمات من الأنكحة، محرمات بالمصاهرة، يعني الأصل ليست حراما، لكن لما تزوجت أو تزوج شخص جاء التحريم من قبل المصاهرة. محرمات بالمصاهرة وهن امرأة الأب وزوجة الابن، زوجة الأب وزوجة الابن، وأم الزوجة وبنتها، وهناك بعض القيود في بنتها ستأتي في محلها إن شاء الله تعالى. ففي الجملة المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب، يعني هي في الأصل كانت حلالا لك، لكن لما أبوك تزوجها حرمت عليك، وزوجة الابن وسيأتي الحديث عنها، وأم الزوجة بمجرد عقدك على أي فتاة أمها تحرم عليك، لأن الله قال: وأمهات نسائكم. وكذلك بنت الزوجة، يعني أنت متزوج امرأة لها بنت من شخص آخر غيرك، بنتها حرام عليك إذا كنت دخلت بأمها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. محرمات بالمصاهرة أربع: زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنتها، وسيأتي التفصيل في بنت الزوجة والله أعلم. والمحرمات بالنسب سبعة. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبعة بالمصاهرة. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أواصل مستعينا بالله تفسير بعض الآيات من سورة النساء. مطلعها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق البيان الموجز عن أن المحرمات أربع بالمصاهرة وسبع بالنسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وثمة أمور أخرى حرمت لعوارض. فالمحرمات بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها على تفصيل في بنت الزوجة. والمحرمات بالنسب سبع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك أنكحة أخرى محرمة كنكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة إلى غير ذلك مما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. الحديث الآن عن المحرمات بالنسب، إذ الله قال: ولا إذ الله قال: حرمت عليكم أمهاتكم. كما يقول العلماء هذا نص قطعي الدلالة في التحريم، هناك نص قطعي الدلالة ونص ظني الدلالة. فإذا مثلا قلنا إن السجائر حرام، لماذا السجائر حرام؟ ما الدليل على أن السجائر حرام؟ ما عندنا نصوص تقول السجائر حرام، لكن عندنا لا ضرر ولا ضرار، عندنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عندنا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فجاء القول بالتحريم استنباطا من هذه النصوص، لكنها ليست قطعية الدلالة في مسألة السجائر. لكن إذا قلنا هنا: حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في التحريم، فأبهمت الأم هنا، ولا سبيل إلى الزواج بالأم بأي حال من الأحوال، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يتزوج شخص بأمه. إن في أشراط الساعة في آخر الزمان أن تلد المرأة ربتها، هذا من الاختلاط، لكن كشرع لا يجوز أبدا أن يتزوج أي شخص بأمه. حرمت عليكم أمهاتكم. هذا وإن علونا، بمعنى أمك أم أمك أم أبيك أم جدك أم جد أبيك أم جد أمك، فالأمهات وإن علونا كلهن محرمات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أيضا نص قطعي الدلالة في التحريم، لا يحل لرجل أبدا أن يتزوج ابنته، وإن نزلنا لا ابنتك ولا بنت ابنتك ولا بنت بنت ابنتك ولا بنت ابنك ولا بنت ابن ابنك، فإن نزلنا أيضا لا يحل للرجل أن يتزوج ببنته، وإن نزلت بنت بنت إلى آخره. فليس هناك أي سبيل إلى أن يتزوج الرجل بابنته. فقد وردت آراء أخذت على الشافعية في هذه المسألة، فالشافعي والشافعية ينقل عن عدد منهم أنهم يجوزون نكاح المخلوقة من ماء الزاني، بمعنى رجل زنى بامرأة فولدت بنتا من الزنا، بنتا من الزنا، الشافعية بعضهم يجوز الزواج البنت من الزنا، وينقل هذا عن الشافعي، وهذا من المأخوذ على الإمام الشافعي وبشدة، كل مذهب أخذوا عليه بعض المسائل كما قال الشاعر، ولا أوافق على مطلع كلمته: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فالشاهد أن من المسائل المأخوذة على الشافعية قولهم بإباحة نكاح المخلوقة من ماء الزاني، ابنته من الزنا تحل له عند الشافعية، فهذا من المزالق الخطرة التي وقع فيها الشافعية والإمام الشافعي رحمه الله. هم لهم بعض الأقيسة، قالوا كما أنها ليست بنتا شرعية لا ترث، كما أنها لا ترث فيجوز الزواج بها، وهذا خطأ لأنها بنت. والله قال: وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ليس هناك سبيل لأن تتزوج أختك أبدا بحال من الأحوال، لا الأخت الشقيقة ولا الأخت الأم ولا الأخت لأب، لا يجوز لك أبدا أن تتزوج بأختك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فلا الأخت الشقيقة ولا الأخت التي من الأخياف، لا الأخت الشقيقة ولا الأخت التي من الأخياف، فلا الشقيقة ولا الأخت لأب ولا الأخت للعلات أيضا الذين هم أخوات لأب، لا الأخت لأب ولا الأم ولا الشقيقة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم. وإن علونا، بمعنى عمتك، عمة أبيك، عمة جدك، عمة أمك، عمة جدك لأمك، وإن علونا فلا يجوز لرجل أن يتزوج بعمته التي هي أخت لأبيه، سواء كانت أختا لأبيه شقيقة أو أختا لأبيه من الأب أو أختا لأبيه من الأم. لا يحل لرجل بحال من الأحوال أن يتزوج بعمته أو خالته. وإن علونا أيضا خالتك، خالة أمك، خالة أبيك، خالة جدك، خالة جد أبيك، كل هؤلاء محرمات. وسواء كانت الخالة شقيقة لأمك أو أختا لأمك من الأب أو أختا لأمك من الأم. قال تعالى: وخالتكم وبنات الأخ. وإن سفلنا، يعني إن نزلنا، بنت الأخ، بنت بنتها، بنت بنت بنتها، وكذلك بنات الأخت. وسواء كان الأخ شقيقا أو كان الأخ لأب أو كان الأخ لأم، أو كانت الأخت شقيقة أو كانت أختا لأم أو كانت أختا لأب، كل بنات هؤلاء يحرمن. ثم قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمك التي أرضعتك تحرم عليك، وأخواتكم من الرضاعة حرمن عليكم أيضا. لكن عند هذا بعض التفصيل. الآية الكريمة ذكر فيها فقط من الرضاعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآية ذكر فيها 7 من النسب واثنان من الرضاعة: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم كما سيأتي بيانه. لكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة أيضا، كل هؤلاء عليكم حرام. فيحرم عليك أن تتزوج خالتك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة، أختك من الرضاعة، كل ما يحرم من الرضاعة يحرم من النسب. هنا نظر في مسألة أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، مباحث في الرضاع. أولا، كم رضعة تحرم؟ يرى الجمهور من العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم. لماذا؟ قالوا: لأن الله قال: وأمهاتكم التي أرضعنكم، ولم يذكر عددا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضعة من المجاعة. ذهب فريق من العلماء كالحنابلة إلا أن المحرم 3 رضعات فصاعدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرم المص ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان. قالوا: إذا الذي يحرم 3. أجاب الجمهور على ذلك أنهم قالوا: المصة، هكذا المصة، المصة الواحدة عندهم حملوها على هذا، أما الرضعة المشبعة فعند الجمهور تحرم. لكن وردت رواية لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، إلا أن الجمهور وجهوها. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الذي يحرم 5 رضعات، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إلا أن الشافعية قالوا بهذا الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، إلا أن الآخرين نازعوا في ألفاظ هذا الخبر، وقالوا ألفاظه كيف توفي الرسول وهن فيما يطلع من القرآن، فوجيب أنها نسخت لفظا، ولكن كان هناك من الصحابة من ما زال يقرأها، فقوته في الدلالة لم يقتنع بها الجمهور على إثبات الخمس رضعات مع أنه في صحيح مسلم. فهذا الحاصل. فإن كانت المرأة أرضعت بنتا رضعة أو رضعتين فاحتياطا قبل الزواج البعد، إذا كان قد تم الزواج ممكن نلتمس بعض الاجتهادات الفقهية أو الآراء الفقهية التي قد تسوغ لهم، والله أعلم. فعدد الرضعات المحرمات اختلف فيه، يرى الجمهور أنها رضعة واحدة، الحنابلة ثلاثة، الشافعية خمس، فصاعدا. زمن الرضاع عند جماهير العلماء أن الرضاع المحرم إنما هو الذي كان في الصغر قبل بلوغ الحولين، قبل وصول الرضيع إلى سنتين. والمراد بالسنتين سنتان بالشهور الهلالية، ليست الشمسية، وليست يناير وفبراير ومارس، كل هذا غير معروف في شريعتنا. إنما المعروف في شريعتنا والذي تنبني عليه كل الأحكام الشرعية التقويم الهجري الذي هو الآن المبني على رؤية الهلال، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فكل مواقيتنا بالأهلة. لذلك مثلا قلنا صم شهرين متتابعين، شهران بالأشهر الهلالية، والشهر قد يكون 29 يوما. فكل الأحكام الشرعية مبنية على الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فأرجع قائلا إن الرضاع الذي يحرم هو الذي كان في الصغر وأنت صغير، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة في الحولين. وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وفصاله في عامين يعني فطامه في عامين، فأقصى مدة للرضاعة هي الحولان، والرضاعة بعدها لا تحرم. قد ورد في هذا شيء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلا أن الجماهير حملوها على الخصوصية، وعائشة رضي الله عنها خالفت الجمهور في ذلك. فعائشة رضي الله عنها كانت قد حدثت قصة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة أخو هند بنت عتبة، لكن أبو حذيفة كان مسلما مؤمنا تقيا، وكان تبنى سالما في الجاهلية، لم يكن ابنا له، تبنه في الجاهلية، فأصبح يعيش في بيت أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة يعيش في بيت أبي حذيفة، وكان اسمه سالم ابن أبي حذيفة، لكن ليس ابنا من الصلب، إنما كان متبنيا له حذيفة. لما كبر سالم في بيت أبي حذيفة بدأ أبو حذيفة يقلق من دخول سالم على امرأته، فذهبت سهلة زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن سالم كما تعلم كان ابنا لنا نسميه سالم ابن أبي حذيفة، فلما نزل دعوهم لآبائهم قيل سالم مولى أبي حذيفة يا رسول الله إني أرى الكراهية في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعي يا سهلة تحرمي عليه، قالت إنه كبير يا رسول الله، قال قد علمت أرضعي يا سهلة تحرمي عليه، فأرضعته فحرمت عليه. عائشة ترى أن هذا الحكم عام، لكن جماهير الصحابة يرون أن هذا الحكم خاص بهذه المرأة سهلة مع سالم، هذا رأي جماهير العلماء للآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد حدث في هذا شيء من النقاش بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، فجاءت جاء رجل إلى أبي موسى وقال: يا أبا موسى، إن امرأتي قالت إن اللبن تعثر في ثدي فارضعني. فرضعت منها عدة مرات، فبعد مدة جئت أقترب منها، قالت: ابتعد عني، أنت لست بزوجي. كانت تصنع ذلك حيلة. قال: ما أراه إلا قد حرمت عليك. أبو موسى يقول: حرمت عليك، أصبحت ابن لها من الرضاعة. فابتعد عنها. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وحكى له الواقعة، فأخذه ابن مسعود بيده وذهب به إلى أبي موسى الأشعري وقال: يا أبا موسى، أفطيم هذا أم رضيع يا أبا موسى؟ هذا مفطوم أو رضيع ولا مفطوم؟ فقال أبو موسى وتراجع عن الفتوى في الحال، قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وتراجع ابن مسعود أبو موسى عن فتياه بأن رضاع الكبير يحرم، تراجع عن هذا. وحصلت واقعة أيضا، امرأة كان لها جارية، عفوا، كان لزوجها جارية أما من الإماء، وكان زوجها يطأ الجارية كثيرا، فغارت زوجته من ذلك وأخذت الجارية سرا وأرضعتها عدة مرات وهي كبيرة. فلما جاء الزوج يقربها قالت: ابتعد عنها، هذه بنتك من الرضاعة، أنا رضعتها عدة مرات. فذهب إلى عمر يشكو زوجته وما صنعت، قال: ائت جاريتك وأوجع امرأتك، يعني اضربها، اضرب امرأتك، لكن الجارية لا تحرم عليك. فالحاصل أن الرضاع في الكبر لا يحرم، لا يحرم ولا تأثير له، وإلا أصبحت فوضى الآن، كالموظف مع زميلته في العمل يرضع منها ويصبح ابن الله من الرضاعة ويسافر بها ويخلو بها، كانت الأمور ستفسد فسادا عريضا. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إذا علمنا زمن الرضاعة المحرمة دون السنتين، عدد الرضاعات المحرمة بهذا القدر. أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واللجوء إلى الله وحده لكشف الضر ولإزالة الهم ولجلب النفع، فلا يكشف الضر إلا الله ولا يجلب النفع إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر.